الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد وجود آفاق على فشل الحرب الاقتصادية وإلغاء الحظر على إيران. اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يدعو لفضح الدور الأمريكي في أزمات المنطقة. الاحتلال يجدد اقتحامه لحي البستان، والمقاومة الفلسطينية تحذره من المساس بالقدس. وبشرى سعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إننا نشهد اليوم آفاقا باعثة على الأمل لفشل الحرب الاقتصادية المعادية وإلغاء الحظر الظالم على الشعب. وأضاف الرئيس روحاني أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا أدت إلى زيادة الأسعار العالمية لجميع السلع، وقال: لن نسمح بأن تواجه الحكومة القادمة مشكلة في مجال السلع الأساسية في بداية نشاطها. وتابع أنه بعد الإفراج عن أرصدة البلاد المجمدة بصورة غير قانونية في مختلف الدول، سنشهد ثمرة مقاومة الشعب الإيراني في مواجهة الحرب الاقتصادية واعتراف العدو بعدم جدوى الحظر. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الحكومة ترى أنها ملزمة بمواصلة المحادثات النووية بغض النظر عن القضايا الجانبية، كما أنها ليست مستعدة للتغاضي عن حقوق البلاد مقابل توقيع الاتفاق خلال الفترة المتبقية، بل ستوكل هذا الملف إلى الحكومة القادمة. وأضاف علي ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن كل ما ينبغي طرحه من وجهة النظر الإيرانية قد وضع على طاولة الحوار وتم بحثه، وأن طهران متمسكة برؤيتها. وشدد ربيعي على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن رفع الحظر الظالم في المجال الاقتصادي عن إيران. حول محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد 6 جولات من المحادثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي خرجت منه الولايات المتحدة أحاديا، ما زال مصير هذا الاتفاق مجهولا نتيجة مماطلة الجانب الأمريكي بتنفيذ تعهداته المنصوصة في الاتفاق النووي. وفي أحدث تصريح لها، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكن أنه تم التغلب على بعض العقبات في المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا، إلى أن هناك بعض الخلافات الجوهرية ما زالت قائمة، وأضاف أن الكرة في ملعب إيران وسنرى ما ستقرره. بدورها أكدت طهران أنها اتخذت قرارها بشأن محادثات فيينا، وحان الوقت لاتخاذ الأطراف الأخرى قرارها بما فيها الولايات المتحدة. وشدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي على أن الإدارة الحالية تعهدت بإكمال المحادثات، ولكنه أكد أنها ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى نتيجة نهائية خلال الوقت المتبقي لها في الإدارة.
إذا لم يتم تحقيق أهداف بلادنا، فإن المحادثات تنتقل إلى عهدة الحكومة المقبلة. نحن لسنا على عجلة للتوصل إلى نتيجة خلال الفترة المتبقية من الحكومة الحالية. هناك توافق مبدئي بشأن إلغاء الحظر عن القطاعات الاقتصادية الأساسية، لكن إذا لم يتم التوافق على جميع البنود المطروحة في المحادثات، فإن هذا يعني عدم التوصل للاتفاق.
وأكدت طهران منذ انطلاق المحادثات في فيينا على مواقفها الثابتة بإلغاء جميع إجراءات الحظر والتحقق الملموس من ذلك، بالإضافة إلى وجوب تقديم الإدارة الأمريكية ضمانات بعدم الانسحاب مجددا من أي اتفاق مستقبليا في حال التوصل إليه.
استنكر اتحاد الإذاعة والتلفزيونات الإسلامية التعديات على المنصات الإعلامية التي يتم التعرض لحقوقها في ظل الهيمنة والتسلط، وأكد وقوفه مع الشعوب المظلومة. كما أكد الاتحاد في ختام فعاليات مؤتمره السنوي التي أقيمت في 7 عواصم وقوفه مع الشعب اليمني ومساندة النضال السلمي للشعب البحريني وإعانة الشعب العراقي والسوري في النهوض من آثار معركة مواجهة الإرهاب، ودعا للعمل على كشف مسؤولية الكيان الصهيوني عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وشعوب الدول العربية والإسلامية، ودعا إلى العمل على ممارسة التوعية الإعلامية الهادفة لتأكيد مسؤولية المشاريع الأمريكية المتعددة الأوجه والمسميات في أزمات المنطقة. تفاصيل أوفى حول اجتماع اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في التقرير التالي.
بعد انقطاع دام 2 تعذر فيها عقد الاجتماع بسبب جائحة كورونا، ها هو اتحاد الإذاعة والتلفزيونات الإسلامية يقيم الدور 10 لجمعيته العامة تحت عنوان العدالة الإعلامية وحرية التعبير. الحدث كان باستضافة طهران، إلا أنه كان عابرا للحدود حيث جاءت المشاركة من 6 دولة مختلفة من العالم الإسلامي، هي العراق وأفغانستان ولبنان وفلسطين واليمن وتركيا، التي شهدت عقد اجتماعات مماثلة بالتزامن مع الاجتماع المركزي في طهران.
هذا الاجتماع مختلف جدا عن سابقه، وذلك بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا واستحالة توافد جميع الأعضاء إلى طهران، لذا قمنا بعقد الجمعية 10 بالتزامن مع طهران في 6 دول وفي آن واحد وعبر الأقمار الصناعية.
أراد الاجتماع أن يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الإعلام المقاوم، تحديات بحسب المؤتمرون هنا تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. لعل موضوع الساعة في الاجتماع كان مرتبطا بمحاولات الولايات المتحدة قمع وإسكات الأصوات التي تنتمي بغالبيتها إلى ثقافة المقاومة عبر حجبها ل36 موقعا خبريا، من بينها موقع قناة العالم على الشبكة العنكبوتية.
هذه التصرفات تدل على أن الإذاعات والتلفزيونات التابعة لمحور المقاومة قد آلمتهم وأوجعتهم، وخاصة بعد انتصارات غزة العزة وبعدما دمرت تل أبيب وحطمت هيبتها وكسرت قوتها العنكبوتية كما يقول سماحة السيد حسن نصر الله. فلذا أنا أعتقد وخاصة تأثير هذا الإعلام المقاوم على الرأي العام الغربي الأمريكي، خاصة لاحظنا المسيرات التي خرجت في أمريكا المناهضة للصهيونية والداعمة للقضية الفلسطينية.
وسط احتدام الصراع على حق التواجد والتحدث ورغم محاولات القمع والإسكات، إلا أن الإعلام الرسالي الإسلامي يقف أمام التحديات والتعقيدات التي تعيق سبيل الحرية في التعبير.
شارك حشد غفير من العراقيين في مراسم تشييع رمزي بالعاصمة بغداد لشهداء الحشد الشعبي الذين ارتقوا يوم أمس بالعدوان الأمريكي على مواقعهم عند الحدود العراقية السورية. وقد شاركت مجموعة من الشخصيات البارزة العراقية وقادة فصائل المقاومة بينهم رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن القومي ورئيس تحالف الفتح في مراسم التشييع. وهتف المشيعون هتافات ضد أمريكا والكيان الإسرائيلي وطالبوا برد مدمر على الجريمة، داعين إلى إنهاء الوجود الأمريكي في العراق. هذا وتوحدت المواقف الشعبية والرسمية في العراق حيال الجريمة الأمريكية التي اعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلاد. أفاد مصدر عراقي مطلع بأن رئيس تحالف الفتح هادي العامري أبلغ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمطلب الانسحاب الفوري للقوات الأمريكية من البلاد، وأشار المصدر إلى عقد اجتماع بين الجانبين في المنطقة الخضراء ببغداد، حيث شدد العامري على أن مطالب القوى السياسية تغيرت بعد القصف الأمريكي الأخير من الجدولة إلى الانسحاب الفوري والكامل من البلاد. وأضاف المصدر أن الكاظمي أكد أنه سيناقش الأمر مع اللجان العراقية الفنية والعسكرية المختصة وكذلك مع الجانب الأمريكي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
كشفت خلية الإعلام الأمني عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في بغداد وديالة وضبط كمية كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات في الأنبار ونينوى، فيما أعلن قائد عمليات الأنبار غرب العراق نجاح عملية مبنية على معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن القبض على 5 إرهابيين وضبط كدس مواد متفجرة لعصابات داعش. على صعيد آخر، احتشد مئات المواطنين في ساحة الحسنين قرب مدخل الخضراء من جهة الجادرية وسط بغداد لتشييع جثامين شهداء الغارة الأمريكية العدوانية على معسكرات اللواءين 14 و46 للحشد الشعبي في القائم غرب العراق. وقالت هيئة الحشد إن تشييعاً رسمياً ستجريه للشهداء الذين ارتقوا نتيجة للقصف الأمريكي الغادر غربي الأنبار. على صعيد ثان، أفاد المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق وسوريا العقيد واين ماروتو بتعرض القوات الأمريكية إلى هجوم بصواريخ متعددة مساء الاثنين، مؤكداً أنه لا توجد إصابات، ومضيفاً أنه سيتم تحديد الأضرار وتقديم تحديثات عندما يكون هنالك المزيد من المعلومات. ويمتنع المتحدثون العسكريون في القوات الأمريكية عادة عن ذكر القتلى والإصابات أثناء تغطية العمليات حسب قوانين عسكرية أمريكية تمنعهم، ولكن الاعتراف بالقتلى يأتي لاحقا في العادة. ووقع القصف الذي أدى إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف وفقا لمصادر مطلعة في حقل العمر النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي حيث تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها. بنفس السياق، توعد الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي الإدارة الأمريكية برد الصاع صاعين أثر استهداف الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية. ومن المتوقع تصاعد عمليات استهداف التواجد الأمريكي في المنطقة بعد الجريمة الأمريكية التي اعتبرتها الفصائل الجهادية العراقية حربا مفتوحة مع المحتلين. سبق للقوات الأمريكية واختبرت شكيمة وصبر العراقيين في المواجهة حين أجبروهم على ترك العراق عام 2011، وها هي ساحة المواجهة تفطرم بعد تكرار الجرائم الأمريكية باستهداف الحشد. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أفاد شهود عيان بأن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت مساء اليوم حي سلوان في القدس المحتلة وسط إطلاق كثيف للنيران والقنابل الصوتية. وقال الشهود أن قوات الاحتلال قمعت وقفة أمام منزل صاحب المنشأة التجارية التي هدمتها في بلدة سلوان واعتقلت عددا من الشبان. هذا وقالت حركة حماس أن ما يقوم به الاحتلال من تعد سافر واقتحام لحي البستان في سلوان هو تجاوز جديد للخطوط الحمراء، مؤكدة أن المقاومة لن تسمح للمحتل أن يستمر في سياسة قضم القدس، فيما حذرت الجهاد الإسلامي أن ممارسات الاحتلال ستؤدي إلى إشعال المنطقة. حول عمليات هدم المنازل التي تواصلها سلطات الاحتلال في حي سلوان بالقدس المحتلة نتوقف، والتقرير التالي.
هدم بيوت ومنازل المقدسيين ومحالهم التجارية لا سيما في بلدة سلوان وأحيائها سياسة ليست جديدة على الكيان الإسرائيلي، والهدف تهجير أهالي هذه الأحياء بعد فشله في إخراجهم بالتهديد والترهيب. الجرافات الإسرائيلية مدعومة بمركبات الشرطة شرعت منذ الصباح في هدم عدد من المنازل. تذرعت سلطات الاحتلال بأنها لا تملك تراخيص للبناء. 17 منزلا في حي البستان ومحل تجاري مهددة بالهدم بعد أن رفضت لجنة التنظيم والبناء منحها التراخيص، أمر لم يقبله أهالي الحي وامتنعوا عن تنفيذ أوامر الإخلاء لتندلع مواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي الحي. تغولت القوات في قمعها، نتج عنها عدد من الإصابات بين سكان الحي تراوحت بين الاختناق والحروق بقنابل الغاز والرصاص المطاطي وفقا للهلال الأحمر في القدس المحتلة. كما تعمدت شرطة الاحتلال منع الكوادر والطواقم الإعلامية من التصوير، وأغلقت الشرطة الطرقات المؤدية إلى الحي وحاصرت المنازل المهددة بالهدم ومنعت التنقل في المنطقة. وانتهت أمس مهلة 21 يوما التي منحتها سلطات الاحتلال 13 عائلة من أهالي حي البستان بهدم منازلهم ذاتيا، وإلا ستقوم بلدية الاحتلال بالهدم وإلزام أصحابها بغرامات باهظة وتكاليف الهدم ودوريات الحراسة.
اندلعت مساء اليوم مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على جبل صبيح في قرية بيتا قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على جبل صبيح تخللها إطلاق كثيف للنيران. إلى ذلك، دعا أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة لإعادة قراءة المشروع الصهيوني بعمق، وقال إن معركة سيف القدس جعلت العدو يفكر 1000 مرة قبل أن يقدم على أي اعتداء ضد غزة لأنه عاجز عن دفع الفاتورة القاسية التي ستنجم عن مهاجمة القطاع. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. ردود أفعال فلسطينية منددة بسماح الإمارات بافتتاح أول سفارة صهيونية بدول مجلس التعاون. السيد نصر الله وهنية يؤكدان عمق العلاقة بين حزب الله وحماس ودورها في مواجهة الاحتلال. مصادر أفغانية تعلن سيطرة طالبان على مناطق في غزة وتحذر من احتلالها للولاية بالكامل. وإلى التفاصيل، اعتبرت حركة حماس أن افتتاح سفارة للاحتلال الإسرائيلي في أبوظبي يعكس إصرار دولة الإمارات على الخطيئة القومية التي ارتكبتها بتوقيعها اتفاق التطبيع. بدورها قالت الجهاد الإسلامي أن افتتاح سفارة للاحتلال في دولة الإمارات هو خيانة للقدس وخذلان لأهلها، مؤكدة أن حكام الإمارات يقدمون هدية مجانية للقتلة والمجرمين الصهاينة. كما اعتبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والاحتلال وهما لن يكتب لها النجاح. وافتتح وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد اليوم في أبوظبي أول سفارة إسرائيلية في دول مجلس التعاون بعد أقل من عام على تطبيع العلاقات. استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد القيادي المرافق له. وأوضح بيان لحزب الله أنه جرى عرض تفصيلي لمعركة سيف القدس وأسبابها ومجرياتها ونتائجها، ما يمكن المقاومة في فلسطين ومعها محور المقاومة بالمنطقة من البناء على هذا النصر الكبير وتوظيف وتنظيم كل الطاقات والقدرات من أجل الوصول للنصر الحاسم والنهائي. وأضاف البيان أنه جرى تأكيد عمق العلاقة القائمة بين حزب الله وحركة حماس وموقعها الأساسي في هذا المحور وفي المعركة الحاسمة. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون أن إذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، كما أكد أن التعبير عن الرأي لا يجوز أن يتحول إلى فوضى وأعمال شغب. عون وفي اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان رأى أن الغاية الأساسية من هذا الاجتماع هي البحث في الوضع الأمني، خصوصا مع حلول فصل الصيف حيث يتوقع أن يكون الموسم السياحي. إلى ذلك دعت كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها رئيس البرلمان اللبناني المعنيين بتشكيل الحكومة إلى ترجيح هموم الناس على المصالح الشخصية والحزبية وتأليف حكومة اختصاصيين. حول الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان نستمع إلى التقرير التالي.
من سيء إلى أسوأ تتجه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان في أزمة متواصلة منذ خريف عام 2019 لم تشهدها البلاد من قبل. وعلى وقع انهيار متواصل في العملة الوطنية اللبنانية مقابل الدولار وقرار الحكومة خفض الدعم عن المحروقات، عادت التحركات الاحتجاجية في مناطق متفرقة من البلاد. المحتجون أضرموا النيران في إطارات بإحدى شوارع العاصمة بيروت وفي مدن الشمال والجنوب، وأغلقوا طرقا رئيسية قبل أن تعيد قوات الأمن فتحها. ارتفاع حدة السخط في الشارع يأتي عشية الزيادة المقررة لأسعار الوقود بعد قرار الحكومة خفض الدعم عن المشتقات النفطية في تحرك يستهدف تخفيف نقص يسبب حالة من الشلل، لكنه سيزيد الضغط على المستهلكين من الطبقات الفقيرة وسيؤثر أيضا على أسعار المواد الغذائية. ويتزامن ذلك مع ارتفاع معدل البطالة والتضخم وغياب عدد كبير من الأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة في أغلبها، مما أدى إلى تسارع انتشار الفقر على نطاق واسع، حيث يعيش نصف السكان الآن تحت خط الفقر حسب الأمم المتحدة، فيما يرجح البنك الدولي أن الأزمة الاقتصادية في لبنان ستكون من بين الأسوأ منذ 150 عاما. أوضاع متردية تأتي في وقت يماطل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في إتمام مهمته بتشكيل الحكومة وسط معلومات حول اتصالات بين السياسيين وجهود لحل حالة أزمة الحكومة يفترض أن تتبلور نتيجتها ضمن فترة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الجاري بحسب صحيفة الجمهورية اللبنانية.
ك كشفت برقية سرية مسربة عن حظر على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وبحسب البرقية، أمر الملك سلمان بتشكيل فريق محترف للاستفادة بشكل عاجل من الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة ومساعدة الأصدقاء للضغط على إنهاء قيود السفر على ابن سلمان، أو حث الرئيس بايدن على زيارة السعودية. وقد سربت البرقية الموقعة من قبل الملك سلمان مجموعة تطلق على نفسها اسم مجهر الجزيرة، وهي تتضمن رسالة السفيرة السعودية بواشنطن حول رفض الخارجية الأمريكية زيارة ابن سلمان ومقابلة بايدن. نشر المركز الأوروبي لحقوق الإنسان تقريرا عن سياسة البحرين الممنهجة في الإفلات من العقاب بشأن الانتهاكات الإنسانية، لا سيما فيما يتعلق باستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات وإساءة معاملة المعارضين. وقال المركز بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب أن قوانين البحرين التي تحظر التعذيب غير مطبقة، كما أن هيئات التحقيق الرسمية في انتهاكات حقوق الإنسان ليست مستقلة وغير فعالة، ما أدى إلى ثقافة الإفلات من العقاب. وأكد أن سلطات البحرين مارست قمعا عنيفا للانتفاضة المؤيدة للديمقراطية، الأمر الذي أكدته لجنة تقصي الحقائق في تقريرها. سيطر الطالبان على 3 مناطق بولاية غزنة شرق أفغانستان، حسب ما أعلن النائب البرلماني عن الولاية خداداد عرفاني، الذي حذر من سيطرة عناصر الجماعة على كامل غزنة في حال استمر الوضع على هذا الشكل. في سياق متصل، قال مصدر مسؤول إن عددا من عناصر الشرطة الأفغانية قتلوا وجرحوا في هجوم استهدف دوريتهم غرب العاصمة كابول. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية استعادة السيطرة على منطقتين بولاية فارياب وبرفان شمال البلاد بعد أن سقطتا في وقت سابق بيد طالبان. أقر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بسياسة الضغط التي تنتهجها واشنطن على العلاقات بين إسلام أباد وبكين، مشددا على أن بلاده لن تستسلم للضغوط الأمريكية والغربية لتقليص العلاقات مع الصين. ووصف عمران خان الضغوط الأمريكية على باكستان لتقليص العلاقات مع الصين بأنها غير عادلة، وقال إن علاقاتنا مع الصينيين عميقة للغاية ولن نولي أي اهتمام للضغوط الخارجية. عمران خان الذي اتخذ مؤخرا موقفا قويا ضد أي محاولة أمريكية للحصول على قاعدة عسكرية في باكستان، أكد أن علاقات بلاده مع الصين لن تتغير أبدا. دخلت قوات إقليم تيغراي بلدة الشير المهمة في شمال أثيوبيا معززة مكاسبها السابقة على الأرض في الإقليم وسط انسحاب الجيش الإثيوبي. وقال متحدث باسم قوات إقليم تيغراي التي تقاتل الحكومة الإثيوبية أن القوات ستدخل إريتريا المجاورة ومنطقة أمهرة الإثيوبية لملاحقة قوات العدو إذا لزم الأمر. إلى ذلك، دعا الاتحاد الأفريقي كل الأطراف في أزمة تيغراي لوقف الأعمال العدائية وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، كما دعا أديس أبابا للعمل على التوصل لحل شامل لتمهيد الطريق لسلام دائم بالإقليم. أفادت وسائل إعلام مغربية بأن الإدارة الأمريكية تؤجل تأكيد الاعتراف الأمريكي بما يسمى بمغربية الصحراء. وجاء في تقرير لصحيفة هسبريس أن أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي التقى بنظيره المغربي ناصر بوريطة في 3 مناسبات مختلفة منذ وصول إدارة جو بايدن للرئاسة الأمريكية دون أي موقف واضح تجاه الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء. وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول تكريس سياسة الغموض تجاه هذا الملف وتثير قضايا وملفات بعينها حول حقوق الإنسان والحريات دون الاهتمام بملف الصحراء الغربية. قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن فنزويلا والصين أكثر اتحاد من أي وقت مضى، وأصفا العلاقة بينهما بأنها أخوية غير قابلة للتدمير. وخلال فعالية حضرها السفير الصيني في كاراكاس بمناسبة مرور 47 عاما على إقامة العلاقات بين البلدين، أعرب مادورو عن شكره للصين لإدانتها علانية وبصوت عال عقوبات الولايات المتحدة ضد فنزويلا. كما طلب مادورو مواصلة العمل بين الصين وفنزويلا في مجالات التعاون التجاري والعسكري والصحة والفضاء والأقمار الصناعية والنفط والطاقة بطريقة عالية المستوى وعلى جميع المستويات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد وجود آفاق على فشل الحرب الاقتصادية وإلغاء الحظر على إيران. اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يدعو لفضح الدور الأمريكي في أزمات المنطقة. الاحتلال يجدد اقتحامه لحي البستان والمقاومة الفلسطينية تحذره من المساس بالقدس. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، تحية الإسلام والإيمان نبعثها لحضراتكم في هذه الجولة الجديدة التي يسرنا أن تجمعنا بحضراتكم بين رحاب نتاجات الشعراء المحبين لأهل البيت عليهم السلام والموالين لهم على مر العصور. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة من برنامجكم شعراء أهل المودة هو الشيخ محمد باقر بن محمد طقي الإيرواني، الذي يعتبر عالما وشاعرا وفقيها من أساتذة العلوم الدينية في حوزتي النجف الأشرف وقم المقدسة. ولد في النجف الأشرف من أسرة علمية عريقة برز منها العديد من الأعلام، وينتهي نسبها إلى جدها الأعلى الشيخ محمد بن محمد باقر الإيرواني المعروف بالفاضل الإيرواني، الذي كان يعيش في القرن 19 الميلادي والمولود في إيروان والمتوفى في النجف، وقد درس فيها على يد الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر والشيخ مرتضى الأنصاري والشيخ حسن كاشف الغطاء. أنهى شاعرنا الشيخ محمد باقر الإيرواني دراسته الأكاديمية في مدارس منتدى النشر، كما درس عند أعلام الفقه في النجف أمثال السيد أبي القاسم الخوئي والسيد محمد باقر الصدر، كما درس فترة عند السيد علي الحسين السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم. هاجر الشيخ محمد باقر الإيرواني من العراق إلى إيران وشرع هناك في التدريس والتأليف، وكان من أبرز تلامذته الشيخ حسن أبو خمسين والسيد هاشم محمد الشخص، وبعد سقوط النظام البعثي البائد عاد إلى مسقط رأسه النجف، ولا يزال يواصل عطاءه في التدريس. له من المؤلفات دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي وشرح الحلقة الثالثة، ودروس تمهيدية في القواعد الرجالية، ودروس تمهيدية في القواعد الفقهية، ودروس تمهيدية في تفسير آية الحكيم، وقد ترجم له وذكر قصيدته الشيخ عبد الله الحسن في كتابه ليلة عاشوراء في الحديث والأدب. نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل حول تميز قصائد الشعر الشيخ محمد باقر الإيرواني بالجمع في أسلوبها بين الفصاحة والبلاغة من جهة، والبساطة والوضوح والابتعاد عن التعقيد اللفظي والمعنوي من جهة أخرى، خاصة في أشعاره في أهل البيت عليهم السلام. كان لزميلتنا حوار مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للتفضل بالاستماع إليه.
أيها الأخوة والأخوات، أحييكم تحية طيبة وأرحب بالأستاذ معروف عبد المجيد الشاعر والإعلامي من مصر العربية. أستاذ معروف، الشاعر الشيخ الفقيه محمد باقر الإيرواني جمع في قصائده الشعرية التي كتبها بحق أهل البيت بين الفصاحة والبلاغة والبساطة والوضوح والابتعاد عن التعقيد اللفظي والمعنوي من جهة أخرى، كيف تعلقون على هذا الشيء؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك أختي الكريمة وأيضا المستمعين الكرام لإذاعة طهران العربية. واسمحي لي في البداية بالقول إن العراق كان دائما أرضا خصبة لإنتاج الشعر والشعراء، وطبعا كما تعلمين في العصر الحديث تمثلت وتجلت المدرسة الكلاسيكية ومدرسة القصيدة العمودية في الشعر الكبير محمد مهدي الجواهري ورفاقه بالطبع. أيضا من الواضح بمكان أن الحوزة العلمية ولاسيما في النجف الأشرف كانت دائما أيضا منبعا ثرا للشعر والشعراء، القصيدة الرائعة جدا وهي من عيون القصائد ومن روائع الشعر في الإمام الحسين عليه السلام التي يقول يعني في مطلعها: لو كان سلوان قلبي فيك مقدورة ما كنت فيه بشرع الحب معذورة. وفيها بيت رائع جدا يقول: كأن كل مكان كربلاء لدى عيني وكل زمان يوم عاشورة.
جميل.
من هذه المدرسة بالذات تخرج الشاعر الكبير والفقيه العظيم الشيخ محمد باقر الإيرواني حفظه الله. طبعا ربما لا يعرف عنه أنه شاعر، ولكنه في الواقع شاعر كبير مبدع جدا. للتدليل على ذلك نذكر بعض الأمثلة، يقول: كربلاء حفت بكرب وبلا، نذكر السبط بها في كل حين، ليلة العاشر ما من ليلة مثلها مرت على مر السنين، ليلة ملأة بألوان الأسى، ذكرها للحشر يجي الذاكرين. أيضا في بعض أبيات هذه القصيدة يقول الشيخ محمد باقر: وحسين ما جنى ذنبا سوى أنه شبل أمير المؤمنين، وكذا أولاده من نسله خير نسل بل خيار الخيرين، منع الصبط ومن في رهطه أن يذوق بارد الماء المعين.
الله، جميل.
طبعا هنا يشير إلى مسائل كثيرة، من هذه المسائل أن الإمام الحسين عليه السلام ليس له جريرة سوى أنه شبل أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، كما تعلمين أنه كان يشار له في ميدان المعركة في يوم عاشوراء بأنه هذا ابن قتال العرب، يعني وكأن هذه يعني خطيئة لابد أن يقتل من أجلها.
حتما، يعني هو في هذه القصيدة عرف نسب الإمام الحسين وطريقة شهادة الإمام الحسين والمصائب التي مرت على أهل البيت عليه السلام.
أحسنتي. كما أيضا أشار إلى الكارثة العظمى في هذه الواقعة وهي كارثة العطش والماء، بما أن الشيخ محمد باقر الإيرواني قضى ردحا طويلا من عمره هو في المهجر في قم المقدسة، وقد كتب وأبدع أيضا ونظم قصيدة حول السيدة المعصومة عليها
سلام الله عليها.
يعني هنا أيضا نذكر بعض الأبيات من هذه القصيدة: هلل الشعر في المديح وكبر، ملأ الكون بالثناء المعطر. ثم يقول في هذه القصيدة: والتباهي بفاطم أرض قم، ولها الفخر والثناء المكرر، أصبحت جنة الحياة وتدعى عش آل الرسول في الدهر تذكر، حوزة العلم في حماها تجلت بالأساطين والمراجع تزخر. هذه القصيدة رائية معروفة للشيخ محمد باقر الإيرواني حفظه الله، وهو أيضا يشير فيها إلى أن السيدة المعصومة عليها السلام كانت سببا في ازدهار بل في نشأة وتأسيس الحوزة العلمية في هذه المدينة المقدسة مدينة قم.
عفوا أستاذ معروف، من خلال الأبيات التي ذكرتها يعني لاحظت الأسلوب البسيط والواضح ولم يستعمل ألفاظ معقدة، كذلك فيها الفصاحة والبلاغة، يعني هل كان يتقصد بهذين المضمونين حتى يفهم معنى هذه الأبيات القاصي والباني؟
في الواقع هذا هو السهل الممتنع في الشعر وفي الفن بشكل عام. فطبعا هذه الأمثلة التي ذكرناها من شعر الشيخ محمد باقر الإيرواني حفظه الله تدل على أن هذه المقولة متجلية بأروع تجلياتها في شعر محمد باقر الإيرواني. لا توجد ألفاظ ضخمة وفخمة وتحتاج إلى الرجوع إلى مثلا القواميس وما إلى ذلك، له وقع والموسيقى واضحة جدا في شعره.
يعني هناك كثير من الناس ليسوا بشعراء ولا أدباء، ولكن عندما يقرؤون هذه القصائد يفهمون المعنى والمغزى الذي يريده الشاعر، لا نقول كما متعارف بيننا المعنى في قلب الشاعر.
صحيح، شخصية الشيخ محمد باقر الإيرواني أنه جمع بين الفقه والأدب، بين الفقه والشعر، لأن البعض ربما يتصور بأن الحوزة العلمية ليس لها أي مساس أو دخل مثلا بالأدب والشعر، وهذا يعني غير صحيح. فكبار الشعراء في الواقع تخرجوا من الحوزة العلمية سواء في النجف أو في قوم أو حتى من الحوزات العلمية الأخرى مثل الزيتونة والأزهر وما إلى ذلك من حوزات علمية منتشرة في عالمنا الإسلامي والعربي.
شكرا كثيرا الشاعر والإعلامي الأستاذ معروف عبد المجيد من مصر العربية، وفقك الباري ورعاك.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على تقديمها هذه الفقرة، ونشكر أيضا ضيفها الكريم، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الإخوة والأخوات، للشاعر الشيخ محمد باقر الإيرواني قصيدة طويلة نسبيا من جملة الجيد من شعره في واقعة الطف رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه وفي أهل بيته وأصحابه، وهي قصيدة تؤيد ما ذهبنا إليه من تميز أشعاره بكونها من نوع السهل الممتنع، أي أنها تجمع بين الفصاحة والبلاغة وبين البساطة والسهولة والوضوح، بحيث تتكشف معانيها للقارئ من دون عناء، ولكنها في ذات الوقت تعد من نوع القصائد العصماء المزدانة بالصور الجميلة الواضحة والمؤثرة في نفس المتلقي، بحيث يجد القارئ نفسه وهو يقرأ القصيدة مشاركا للشاعر في أحاسيسه ومشاعره. ويقول الشاعر في مطلع هذه القصيدة مشيرا إلى وصول الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه أرض كربلاء، وكيف استقبلتهم الطغمة الباغية من الأمويين واليزيديين، ومن لف لفهم طمعا وخوفا.
يا ضيوفا نزلوا في نينوى فتلقتهم جيوش الظالمين، بالسيوف استقبلوهم والقنا قاصدين الغدر لا مستقبلين، أمويون ولا دين لهم، شيمة الغدر لهم والغادرين، واليزيديون كم عاثوا وكم حاربوا الإسلام باسم المسلمين، وبنو حرب وصخر أقبلوا بقلوب ملؤها الحقد الدفين، ورثوا الأحقاد من أسلافهم، آه ما أقسى قلوب الحاقدين. أعلنوا الإلحاد والكفر كما أنكروا القرآن والشرع المبين، والخيانات التي منهم بدت والجنايات لها يندى الجبين، لم يراعوا المصطفى في آله، صفوة الخلق كرام أطيبين، وعلى آل علي قد عدوا واعتدوا تعسا لهم من معتدين.
أعزائي الأفاضل، ويسلط الشعر الضوء على موقف الإمام الحسين عليه السلام، ويبين أنه لم يثر ولم يمد يد البيعة للظالمين إلا نصرة لدين الله تعالى، هو وصحبه الأوفياء الأخيار وأهل بيته سلام الله عليهم، فكان جزاؤهم أن منعوا الماء وأن تدرجوا بدمائهم وهم يشكون الظمأ، فاستشهدوا وأسلموا الروح لبارئها، وقد غاصت السيوف في أجسادهم وقطعت رؤوسهم لا لشيء إلا لأنهم نادوا بإقامة العدل والإطاحة بحكم الظالمين ونشر أحكام الإسلام وإعادته إلى نبعه الصافي الأصيل كما يقول الشاعر.
وحسين ما جنى ذنبا سوى أنه شبل أمير المؤمنين، وكذا أولاده من نسله خير نسل بل خيار الخيرين، ورأوا في صحبه روح الوفا لا كأتباع ابن سفيان اللعين، منعوا السبط ومن في رهطه أن يذوقوا بارد الماء المعين.
وهكذا أيها الإخوة والأخوات، فقد خفت كربلاء بالكروب والابتلاءات، وهي تذكرنا دوما بسقوط السبط الشهيد فيها مظلوما وشهيدا في سبيل إقامة العدل ومحاربة الظلم والظالمين وإعادة المسلمين إلى ما كان عليه في عهد جده صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الجائرين الفسق الظالمين كانوا له عليه السلام بالمرصاد، وخاصة في ليلة عاشوراء التي كانت ليلة شديدة على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كانت ليلة الفراق، الليلة التي سيشن في يومها الظالمون بأعدادهم الهائلة حملتهم الشعواء على السبط الشهيد عليه السلام وأهل بيته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فيستشهد من يستشهد، ويتيتم من يتيتم، ويسبى من يسبى، وتقطع الرؤوس والأيدي بعد أن يعانوا الأمرين من العطش، كما يصف لنا الشاعر محمد باقر الإيرواني هذه المشاهد بقوله:
كربلاء حفت بكرب وبلا، نذكر السبط بها في كل حين، ليلة العاشر ما من ليلة مثلها مرت على مر السنين، ليلة ملأى بألوان الأسى ذكرها للحشر يشجى الذاكرين، ليلة ضاقت بها الدنيا على آل طه الأطيبين أطهرين. آه ما أعظمها من ليلة أحزنت كل قلوب المؤمنين، وسويعات وما أنكدها من سويعات بها الوجد يبين، وإلى التوديع أصوات علت بصراخ وبكاء وحنين، أوداع أم فراق محرق لقلوب في غد مفترقين، آه ما أفجعها من فرقة لم تدع شملا لهم مجتمعين.
ويختم الشاعر قصيدته بتقرير أن يوم عاشوراء هو يوم من أيام الله التي رعاها رب العالمين بعينه التي لا تنام، إنه اليوم الذي لبس فيه الكون كله الحداد على شهداء الطف الذين هم الهدى للعالمين، والذين قدموا أنفسهم شيوخا وشبابا قرابين في سبيل إعلام كلمة الحق حتى كتب الله لهم الشهادة أجمعين، وعلى رأسهم الإمام الحسين سلام الله عليه، حيث يصور الشاعر كل تلك الصور والمعاني بقوله في ختام قصيدته: يوم عاشوراء ما يجري به فبعين الله رب العالمين، يوم عاشوراء يوم لم يكن مثله يوم وبالحزن قرين، ألبس الكون حدادا دائما بشعار الحزن والكون حزين، لضحايا الطف هم آل الهدى من شيوخ وشباب أنجبين، في سبيل الله والدين معا جاهدوا حتى تفانوا أجمعين، للحسين السبط إعلان العزى والمعزى جده الهادي الأمين. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على كرم المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في محطتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم شعراء أهل المودة عند المزيد من نتاجات الشعر في أهل البيت عليهم السلام، نترككم في رعاية الباري عز وجل وإلى اللقاء.
كفى بالمرء خيانة أن يكون للخائنين معينا. الإمام التاسع محمد الجواد عليه السلام.
إذاعة طهران تقدم:
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
بآل محمد عرف الصواب،
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بآل محمد أعرف الصواب.
لعلي جلالك كم يسبيني سحر جمالك، أعلي لعلي جلالك كم يسبيني سحر جمالك، أنت البدر بليل الحالك، أنت أميري أنت المالك. أعلي لعلياء جلالك كم يسبيني.
أحبتنا المستمعين، يقول الدكتور أحمد اسم النفيس الأستاذ بكلية الطب في جامعة المنصورة بمصر في بحث من بحوثاته: الإمام علي بن أبي طالب أبو الأئمة وسيد الأوصياء، ذاك الذي قاتل على تأويل القرآن وتطبيقه مثلما قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تنزيله حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، ابتلي عليه السلام بإدارة دولة الإسلام فسعى من أجل تأسيس نموذج لدولة العدل الإلهي. من هنا كان إصراره سلام الله عليه أن تكون البيعة له في العلن لرضى الأمة، ثم اصطدم بعد ذلك مباشرة بطبقة ترى لنفسها مكانة اجتماعية ومالية متميزة عن باقي المسلمين، فواجههم وأعاد الأمور إلى نصابها، أي المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، فاندلعت الحروب ضده.
كم يسحرني عنبر خالك، كم يأسرني طيف خيالك، طربا أشدو أنت إمامي وكياني تياه خلالك، أهواك وما أعذب ذلك، يا طيب هواك وإقبالك. أعلي لعلياء جلالك كم يسبيني سحر جمالك، أنت البدر.
كان المعسكر الأموي يستخدم سياسة الرشوة وشراء الذمم والضمائر، وهو ما رفضه الإمام مصرا على اتباع سياسة العدل والمساواة بين الناس. بالإضافة إلى ذلك، كان الإمام حريصا على أن يعطي من نفسه ومن خاصته القدوة والأسوة والمثل والنموذج الزاهد في ملذات الدنيا، باعتبار أن هذا المناخ هو الخلفية الطبيعية لسياسات العدالة الاجتماعية، وكان حريصا على رعاية الإنتاج والمنتجين وعدم تكليفهم ما لا يطيقون من أعباء ضريبية ومعاملتهم معاملة كريمة. أما عن سياسته في جمع الصدقات فكانت بنفس النهج الرحيم، وحفاظا على حقوق الفقراء الذين فرض الله عز وجل حقوقهم على أغنياء المسلمين.
فالدهر صبوح وأريج الريحان يفوح، والهدهد إن يكتم سرا فالبلبل بالسر يبوح، لا أقسم إلا بنوالك لست أظن أخيب هنالك. أعلي لعلي
من المبادئ في دستور الدولة الإسلامية العلوية المساواة في الحقوق والواجبات، وكذلك عدالة التوزيع، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا مهاجر ولا أنصاري ولا بين السابقين أو اللاحقين في هذه الدنيا الفانية الرخيصة. وإذا كان البعض قد ضحى في سبيل الله فليكن أجره على الله، ولا مبرر لأن يحبط عمله بأن يأكل أموال الناس بالباطل كبديل عن ثواب الله، وما عند الله خير وأبقى. فمن وجهات نظر الإمام علي عليه السلام ما يلي: فأيما رجل استجاب لله وللرسول فصدق ملتنا ودخل في ديننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده. فأنتم عباد الله والمال مال الله يقسم بينكم بالسوية. لم يجعل الله الدنيا للمتقين أجرا ولا ثوابا.
أنت البدر بليل الحال، أنت أميري أنت المالك.
ما المفتون بشرح عيون كالمفتون برشق نصالك. لا تعجب إن جن جنوني لمجرد فكر بخصالك. ففؤادي وما حط رحالك لا يسكن إلا بوصالك.
أعلي لعلياء جلالك.
لما غدا الناس لقبض المال قال الإمام لعبيد بن أبي رافع كاتبه: ابدأ بالمهاجرين فأعطهم وأعطي كل رجل ممن حضر 3 دنانير، ثم ثني بالأنصار فافعل معهم مثل ذلك، ومن يحضر من الناس كلهم الأحمر والأسود فاصنع به مثل ذلك. فقال سهل بن حنيف: يا أمير المؤمنين، هذا غلامي بالأمس وقد أعتقته اليوم، فقال: نعطيه كما نعطيك. فأعطى كل واحد منهما 3 دنانير ولم يفضل أحدا على أحد، وتخلف عن هذه القسمة يومئذ طلحة وزبير وعبد الله بن عمر وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم ورجال من قريش وغيرها. لقد عرفوا أن الإمام يعتبرهم مجرد أفراد عاديين كبقية المسلمين في توزيع المال، وهو أمر لا تطيقه تلك النفوس. فبدأوا في التحرك لتأليب ما يمكن تأليبه وضمه لصفوفهم، وبدأت معالم التحرك في الظهور. أما الإمام علي عليه السلام فلم يهتم لذلك، دخل المسجد وصعد المنبر وقال فيما قال: أما بعد، فإنا نحمد الله ربنا وإلهنا وولينا وولي النعم علينا الذي أصبحت نعمه علينا ظاهرة وباطنة، ليبلونا أنشكر أم نكفر، فمن شكر زاده ومن كفر عذبه. فأفضل الناس عند الله منزلة وأقربهم من الله وسيلة، أطوعهم لأمره وأعملهم بطاعته، وأتبعهم لسنة رسوله، وأحياهم لكتابه. ليس لأحد عندنا فضل إلا بطاعة الله وطاعة الرسول. هذا كتاب الله بين أظهرنا، وعهد رسول الله وسيرته فينا. لا يجهل ذلك إلا جاهل معاند للحق منكر. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم. أجل، لقد كان الإمام علي يقسم المال بالسوية بين الناس في كل الأحوال.
ذاك علي وهو كذلك كالريم وما أشبه ذلك. أعلي لعلياء جلالك.
أحبتنا المستمعين، كنتم وبرنامج بآل محمد عرف الصواب، شكرا وإلى اللقاء.
أنت أميري أنت المالك. أن ينادي
خلاصة ما يرقى إليه ليس يساوي تراب نعالك. بحر مواهب غيث سحائب كنز عجائب عز ممالك.
أعلي لعلي